السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة ولقاء جديد من لقاءاتنا الممتعة الشيقة مع شيخنا الأستاذ الدكتور يعقوب البعسلين، وما زلنا في مصر وفي معترك الحياة الثقافية والفكرية في الأواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات. أهلا وسهلا بكم.
مرحبا يا أهلا.
في الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض المظاهر والمناشط والاجتماعات والندوات التي كنت تحضرها، في هذه الحلقة نستكمل بعض ما بقي وننتقل إلى جوانب أخرى. هل حضرت شيء للشبان المسلمين أو للإخوان المسلمين؟
والله كنت أحضر بعض الاجتماعات، يعني المهرجان العام وغيره كنا أحضره، وكان طبعا هناك خطباء متميزون بين هؤلاء، يعني
حسن البنا
طبعا كمرشد كان هذا، لكن كان عندهم خطباء، كان عبد الحكيم عبدين، كان سعيد رمضان،
الشرباصي
يبدو أنه يعني ما هو ذي الإخوان، يعني يمكن صديق أظنه ولا هذا. الشرباصي أيضا كان خطيب يعني جيد.
من أخطب من يعني اسمه رأيت في حياتك من الخطباء سواء في مصر أو في العراق أو في الشام أو في المملكة؟
والله أنا رأيت يعني من يخطب عبد الحكيم عبدين
من الإخوان
عبد الحكيم عبدين وسعيد رمضان كانوا خطباء، يعني
محمد الغزالي أتى بعد ذلك.
الغزالي والله عاصرهم يعني، بس
كان خطيب يذكر
خطيب، لكنه يعني يغلب عليه هو أسلوبه جانب أدبي، يعني ترى هو أديب، يعني كتاباته يعني جيدة كتابة، لكن من حيث الخطابة هو دخل معترك الخطابة يظهر في الآخر، يعني ولا في المراحل الأولى ما كان يظهر، كان يكتب.
في الشام حضرت خطب لمصطفى السباعي أو
لا؟ لا ما حضرت.
طيب إذا عدنا إلى مصر وإلى هذه الجمعيات، حضرت في لجنة التأليف والترجمة والنشر؟
لا ما كان عندهم.
أحمد أمين و
لا ما كان عندهم
العبادي، كانت عندهم اجتماعات أظن، أو
اجتماعات خاصة بينهم يعني بالجماعة،
ما كانت عندهم محاضرات؟
لا
جوات.
لا.
طيب في الإجازات الصيفية كنت تذهب إلى العراق أو تبقى في مصر؟
والله مو دائما، بعض السنوات أذهب وبعضها لا أبقى في مصر.
في إحدى السنوات وأنت عائد للعراق أظن مررت بدمشق.
أي كنت أمر بدمشق. نعم.
من يعني قابلت في دمشق في ذلك الوقت؟
في دمشق الحقيقة كان التقيت بالشيخ علي الطنطاوي، زرته في بيتي، كان في منطقة مهاجرين في دمشق، وزرت الشيخ
باجة البيطار،
محمد باجة البيطار أظن كان ساكن في الميدان، منطقة الميدان، زرته في بيته، وأظن أنا للطنطاوي أكثر من مرة رحت له، وتزرناه في مرة، وأنا رحت مع أخ صديق سوري اسمه محمد توفيق الكنجي من أهالي المنطقة، من أهالي الميدان، فرحنا إلى المهاجرين وزرنا الشيخ علي الطنطاوي. وأذكر الشيخ علي الطنطاوي طبعا ذاك الوقت يعني كان حليق أنيق، يلبس الروب هذا
كان قاضي
المزرع، قاضي دمشق الممتازة، الروب هذا مزرع، وأظن أكلنا عند آيس كريم، يمكن جاب لنا آيس كريم. فسأل عن العراق، وعن هو درس بالعراق ودرس بالبصرة بالثانوية، فسألني عن التوسع في مدينة البصرة، وذكرت لأن البصرة الآن قد تتسع باتجاه الشمال، فضرب على صدره وقال فليحيى علي الطنطاوي.
ليش كان يعني؟
قال هذه نظريتي أن المدن تتسع نحو الشمال.
على ذكر الشيخ طنطاوي في العراق، كيف كان أثر الشيخ طنطاوي في العراق؟ مدرس في البصرة وفي بغداد؟
يعني والله ما كان أثر يعني واضح، لكن هو يعني رجل كان أديب، وكان كثير من الأحيان أنا ما أعلم عنها الحقيقة، لكنه الذين درسوا يعني كان يقص يقول هو في خلال الفسحة ما يدخل مع غرفة الأساتذة، يقعد برا مع الطلاب يعني كان يسولف معهم.
نقص مثل زكي مبارك درس في العراق وكان له أثر يعني ظاهر في العراق، حتى أظن واحد عراقي اللي هو عبد الرزاق الهلالي له كتاب زكي مبارك في العراق، يعني صار فيه يعني حركة.
عبد الرزاق الهلالي.
نعم عبد الرزاق الهلالي.
نعم.
وعبد الوهاب عزام يعني أيضا من درس، وعبد المنعم خلاف.
لا كثيرين درسوا، السنهوري درسوا بالعراق.
السنهوري أظن شارك في وضع القانون.
لا غيره لا لا. درس درسوا بغداد. لا أساطنة القانون مصر كلهم درسوا ببغداد.
على ذكر السنهوري قابلته يعني في
لا لا لا
ما يعني
لا والله ما
درسكم ولا لو كان في جامعة القاهرة؟
لا 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 أيوه السنهوري
أي كان في جامعة القاهرة.
لا السنهوري كان رئيس مجلس الدولة
لكن ما درس في الجامعة
بعد ذلك. لا أول بدايته بالتأكيد درس في الجامعة لكن تطور وغيره وصار رئيس مجلس الدولة، وبعد ذلك طلع من مجلس الدولة بزمان هذا هو اعتزل.
صحيح اعتزل، كتب في هذا في
اعتزل وهو ساكن حقيقة، بس أنا ما رحت أنا ساكن أيضا بالمعادي، قالوا هناك عبد الرزاق السنهوري فقلت ما أدري أروح له نوع من الفضول وغيره فما رحت له حقيقة.
طيب إذا نرجع إلى يوم اسمه هذا يعني وأنت مار في الإجازة الصيفية بدمشق قابلت الشيخ علي الطنطاوي.
نعم.
والشيخ بهجة البيطار قابلته في بيته أيضا.
بهجة البيطار نعم في بيته، كان ساكن في
المهاجرين
أو في الميدان. المهاجرين كان ساكن الطنطاوي
الشيخ في
ولكن
الميدان.
كان ساكن في الميدان وزرته في حقيقة في بيته، و وأذكر فيما أذكر أنه يعني قدموا لنا شراب يعني، فأنا يعني تذوقته وما استسخته. أنا كنت مصورة شاي ولكن تبين لي أنه عرق سوس أو شيء من القبيل، هو عرق السوس أنا ما أحبه فتجرعته
خصصا
يعني، فهذا اللي شربته عند الشيخ الله يرحمه، رجل يعني كان وقور يعني.
قابلت أحد في مجلسه من يعني لطف الصباغ اللي يعني كانوا حواري الشيخ مجلس البيطار؟
لا لطف الصباغ ني شفناه بالسوسمة
جامعة
الملك سعود. لا ما شفته إلا في جامعة الملك سعود قابلت يعني أولا في هو في لجنة الاختيار في جائزة الملك فيصل العالمية، فالتقيته هناك مرة، وهو يبدو أنه يعني ذو إلقاء جيد يعني فيختار في إلقاء، وقتها كان إلقاء النتائج وقرار اللجنة، ثم الآن أصبح الأخ الفاضل عبد الله العثيمين هو الذي
يقرأ
القرارات. نعم.
طيب انتهيت من البكالوريوس في جامعة الأزهر وعدت إلى العراق سنة 51.
نعم.
كيف كانت النتيجة في البكالوريوس في الأزهر؟ كانت نتيجة الدراسة
ماذا تعني بي؟
كيف كانت يعني ممتازة أو جيد جدا أو يعني لم يعني ما كانت تقييم هذا موجود؟
ما كان يعني هذا
فقط نجاح وين
هذا وين تسلسل تسلسله كذا إلى آخره. هذا
عدت إلى العراق مباشرة؟
نعم عدت إلى العراق واشتغلت بالتعليم.
ما فكرت أن تبقى لمواصلة الماجستير والدكتوراه؟
لا ما كان مفتوحة آنذاك الدراسات العليا.
حدثنا عن هذه العودة يوم عدت إلى العراق، اسمها اشتغلت في التدريس مباشرة؟
أي نعم.
كنت في ذيك الفترة تزوجت ولا لسه ما تزوجت؟
لا لسه ما تزوجت. تعينت أنا في يعني في آخر 51 يعني يمكن الشهر الأخير من سنة 51 في التعليم الثانوي. ودرست طبعا درست دروس اللغة يعني لأن ما في مدارس ثانوية غير هذه الشريعة. ما في
شرعية فقه مثلا؟
لا ما في فقه حديث. إنما الذي يدرس في الثانويات من دروس الشرعية يعني نصوص من القرآن يعني، وكان يدرسون مادة اسمها الدين
تشمل الفقه والحديث والتوحيد
الدين يعني قضايا عقيدة ومدريش وصلاة وما أشبه ذلك بعض الأشياء. وغالبا كانت هذه الأشياء يعني مكتوبة وفق مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ما موجودة صلاة شيعية ولا غيرها. هنا
درست في الثانويات فقط أو في معهد المعلمين أيضا؟
درست في الثانويات يعني متوسطة والثانوية فترة، ثم انتقلت إلى دار المعلمين فمعهد المعلمين
كلها في البصرة.
في البصرة نعم.
نعم.
وصرت آخر شيء قبل أن انتقل الجامعة مدير لمعهد المعلمين في منطقة الجنوبية.
درست اللغة والأدب
في نعم درست اللغة والأدب والأخريك
وعلم النفس
والبلاغة، لكن هذا علم النفس درست في معهد المعلمين. درست علم النفس
اختيار
علم نفس الطفل. درست طرق تدريس خاصة.
يعني كان تدريستك لعلم النفس اختيارا منك ولا كان المادة شاغرة ما كان لها أستاذ؟
المادة طبعا درست نعم. فأنا درست علم نفس الطفل، درست أقول لك الطرق الخاصة، طرق تعليم القراءة، المحفوظات، التعبير إلى آخره، هذه كلها لها طرق خاصة تعلم. فدرست هذه الأشياء ومن جملها يعني أمور يعني متنوعة. أيضا درست باللغة أيضا.
خلال بقائك في العراق تلك السنوات وقبل أن تذهب إلى مصر لمواصلة الماجستير والدكتوراه، حدثت ثورة تموز الدامية سنة 58، ثورة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. كيف كانت الأجواء تلك الأيام وما أفرضته هذه الثورة وتسلط الشيوعيين على الناس؟
والله شوف الجمهور الناس يعني ممكن رحبوا بالثورة، رحبوا بها كثورة ما يعرفون
في أولها
عن تفاصيلها. ومن الصدف أني أنا كنت حاجز أريد أسافر للكويت، أنا ومعي اثنان، واستأجرنا سيارة والسيارة جاءتنا الصباح وركبنا فيها ومشينا، وحوالي الساعة أو قبل الساعة 7 كان فاتح الراديو وسمعنا البيان رقم 1
الثورة.
فإحنا الحقيقة ترددنا نسافر ولا نبقى. جماعة يقول لا نروح نسافر، جماعة يقول لا نبقى.
وش كان غرض زيارة للكويت؟
زيارة للكويت بس يعني. وخلال ذلك إلا يذيع بيان بإغلاق الحدود. خلاص قلنا بعد إغلاق الحدود خلاص
جات منهم،
انتهت المسألة وبقينا في المراحل طبعا الأولى. عارف أن الثورة هذه يعني ما فيها دموية إلى أقصى الحدود. يعني لما جاءوا إلى القصر ملكي قتلوا كل الموجود فيه، نساء
الوزراء والعائلة،
العائلة كلها قتلوا جميع النساء وكل الموجود قتلوا بدون يعني أن يميزون أحد. ومنهم فيصل، ملك فيصل بعد صغير كان
طفل صغير
عمره كان 18 سنة أظن. فيعني الناس طبعا يعني فرحوا بالهذا وصياحوا، ولما استحلوا لأنه الفكر الشيوعي يبدو لي أنه متعلم على السحل.
أنا خلينا نأخذ فكرة السحل هذه ويعني من أين أتوا بها، لكن بعد فاصل حتى نعرف فكرة السحل هذه العنيفة الشنيعة التي يعني كانت سائدة عند الشيوعيين في ذلك الوقت. أيها الإخوة فاصل قصير ونعود إليكم لمعرفة السحل في العراق عند الشيوعيين كيف كان.
يظن أن العادات مقصورة على العادات السلوكية أو العادات الحركية البدنية، هذا غلط كبير. أخطر العادات ما لا يرى. أنا في طفولتي كنت أسمع مثلا محمد رفعت، كان جسمي كله يضطرب. التكرار والمحاولة والخطأ، الإنسان يحاول ويخطئ، أهم شيء أنه لا ييأس ويظل عنده صبر وإصرار حتى ينجح. وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومذمن القرع للأبواب أن يلجى.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. حديثنا موصول عن الثورة الدموية، ثورة تموز سنة 58 في العراق، التي قام بها الشيوعيون على عبد الكريم قاسم وأثرها في المجتمع العراقي والبيئة العراقية.
لا سهل، ثورة تموز ما نقول قام بها الشيوعيون،
يعني
قام بها مجموعة من الضباط، يعني كان رئيسهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ومجموعة.
كان التوجه لكن إلى الفكرة الشيوعي؟
لا، في البداية ما كنا نعرف أن هذا متوجه الفكر الشيوعي،
لكن ظهر فيما بعد.
لكن الصراع
الشيوعي،
الصراع الذي صار فيما بعد هو اللي خلاه يميل إلى الشيوعيين، ولم يكن هو يعني يبدو شيوعي. الشيوعي المهداوي والجماعة ذولا كانوا شيوعيين، لكنه هو يعني وقف الشيوعيين، وقفهم بعد ذلك، أدعدهم
فيما بعد.
هو استغل الشيوعيين في ضرب القوميين.
نعم،
يعني لأن القوميين كانوا يريدون الوحدة، مصر وسوريا والاندماج مع الوحدة، وهذا يعني ما كان يميل عبد الكريم قاسم. الشيوعيين ما يريدون هاي الوحدة، يريدون اتحاد فيدرالي، وكان يهتفون اتحاد فيدرالي عبد الكريم الغالي، وهذا اللي يقولون وحدة وحدة يعني وطنية، وحدة مصر وسوريا. فالصراع اللي صار بين القوميين وبين الشيوعيين هو هذا الأساس. فالشيوعيين يعني قاموا يميلون إلى عبد الكريم وينفخون فيه، والزعيم الأوحد ثم الأوحد ثم الأوحد عبد الكريم قاسم، ودائما هتافات الزعيم الأوحد، فهذه استهوته الرجل هذا، وما هو يبدو لي ميل لفكر شيوعي، إنما ميل يعني تكتيكي، ولهذا استفاد من الشيوعيين وثبت مركزه ونكل عبد السلام عارف ومن معه من القوميين سواء بعثيين أو غير بعثيين.
طيب، محكمة المهداوي المشهورة هذه،
نعم،
التي كان يسميها جمال عبد الناصر
سيرك
المهداوي، كيف كانت تحاكم الناس وعلي أساسه؟ كيف كانت تصدر الأحكام بالسحل والقتل؟
هي ما تصدر بالسحل يعني،
لكنه كان يعني ينفذ هذا.
لا، بس الناس الحقيقة يعني ما في واحد محكوم وانسحل، لا، المحكومين بالسجن وينفذ فيهم القتل، لكن هذا برا خارج الشارع يعني،
من الشرطة يعني والأمن،
لا، من الناس يعني. من الناس، من الشيوعيين.
عجيب،
يعني مثل
من غير سلطة؟
إيه، من غير سلطة. لا،
أيوة،
جمهور هم يسحلون. يعني هذا اللي سحل بالكاظمية يعني ما أعرف، واحد قال هذا كذا وغيره، وجوا عليه وقاموا يضربونه ببطولة البيبسي، أغمي عليه وغيره، وشدوا حبال برجينه وقاموا يسحلون الناس كم.
طيب، والشرطة والأمن يعني ما كانوا يقفون لهذا؟
لا لا لا، ما يقفون له.
يعني كان أي واحد يتهم بأنه قومي أو بأنه ضد الشيوعية يسحل.
نعم، وهذه الفوضى اللي صارت، ولهذا في بعض أشخاص يعني صاروا حاكم بأمري، يخافون منه الناس، ما يأشر يقول هذا كذا ويسحلونه، يضربونه، يغمو عليه، يسحلونه.
كان الوضع مأساوي يعني،
جدا مأساوي.
تقي الدين الهلالي وصف الوضع في العراق سنة 59 وهذا التسلط الشيوعي، وغيره كتب كثير يعني، حتى أذكر هلال ناجي ومحي الدين إسماعيل لهم كتاب جناية الشيوعيين على الأدب العراقي، طبعوه في مصر في دار الكرنك سنة 61، تكلموا فيه عن ما فعله الشيوعيون في كل مناحي الحياة ومنها الأدب، يعني حتى ذكروا الجواهر، يسموه الشاعر الشيوعي الأول.
لا، على كل حال،
يعني هذا السحل والقتل للناس على الهوية.
لا، هذه السحل ما كان بحكم الناس، كانوا يجون بس بمجرد قالوا هذا بعثي، ولا قالوا كذا، ولا غيره، ولا بدري ايش مأجور، ولا هذا جره.
وفي يعني واضح انه كان في اخضاع طرف، اذا يعني من جانب الحكومه ومن جانب
بالتاكيد بالتأكيد، لأنه في داخل المحكمة موجود ناس يهزون حبال ويقولون ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة، ها هاي ماكو مؤامرة، ماكو يعني لا يوجد، ما في مؤامرة تصير والحبال موجودة وداخل المحكمة يهزون، ما كان يمكن المهداوي يقول الوش الحبال.
صحيح. لا 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 واضح يعني، حتى
لا بالتأكيد
هلال ناجي ورفيق محي الدين إسماعيل ذكروا أبيات للجواهري ولصادق بحر العلوم ول
إيه هذا الجواهري يقول فضيق الحبلة واشدد من خناقهم فربما كان في إرخائه ضرر.
طيب كيف كنتم عايشين يعني، ما أصابك شيء من هذا ولا كنت يعني بعيد؟
والله رعب يعني، أنا نحاول نبتعد يا غيره وما نعرض، نسكت ساكتين يعني.
وفي البصرة كان أيضا يعني حاضرين بقوة ولا كان هذا ال
ولا بكل مكان
في بغداد؟
كل مكان يعني، هذا في ضابط الله يرحمه ما أدري اسمه إيش، في مركزه في قيادته قتله وسحله جنود يعني، واحد باكستاني ما أدري شنو أصله، قال ما أدري شنو سحله.
سلطوا أيضا على الشيخ الصواف.
الصواف لا راح، ما شهد هالأشياء.
في أحد من أهل العلم يعني قتل أو سحل في؟
والله يجوز في الموصل صار قضايا كثيرة.
في الموصل صارت مجزرة مشهورة.
في ثورة الموصل أي. نعم
صارت مجزرة.
ما أعلم عن تفاصيلها لكن عندنا ما أشوف يعني.
وفي أيضا
ولكن ما كان يعني لو ودر منا ما كانوا يتهيبون، لا يهبون الرجل دين ولا غيره، عندهم سواء. إذا هذا في داخل المعسكر وهو ضابط اسحلوه، قتلوه اسحلوه.
طيب على ذكر الشيوعيين، كانت السؤال سألت قبل هذا وأخرناه إلى هذا، اللي هو الكانديد والشهادات التي كانت تصدرها الجامعات الشيوعية، ماركس ولومبو ومامبا،
يعطون كانديد، درجة كانديد،
هذه الدرجة العجيبة.
هذا اللي يجي يسجل نفسه الدكتور فلان، تعالي ما ادري اثار عليهم واحد قال يا اخي انتم مو دكتوره، انتم كانديدات. فتعادل الشهادات في العراق ووجه لهم قال يرجع عدم اضفاء القاب هذا، وانما تسمي نفسك بموجب ما تقتضيه شهادتك
كانديد،
وهو كانديد.
كانديد هذه يعني لا هي ماجستير ولا هي دكتوراه،
ما ادري، هي شهاده تسمى كانديد.
ولهذا
احنا لما نصيح له نقول له اخ كانديد شنو رايك في هذه المساله؟ هذا كان.
طيب كيف مرت السنوات هذيك إلى أن ذهبت إلى القاهرة للدراسة للدراسات العليا؟ كيف كانت السنوات ثقيلة؟ فكرت في الهجرة قبل هذا في الخروج؟
هي ثقيلة لكنه يعني بعد ما صار ثورة رمضان هذه اللي على عبد الكريم قاسم، طبعا قام بها البعثيين وقتلوا عبد الكريم قاسم وقتلوا المهداوي وجماعة اللي معه ماجد أمين هذا كان مدعي عام، فطبعا سووا لهم محاكمة مستعجلة إلى آخره، ويبدو أنه المحاكمة كان سريعة وكانت يمكن في داخل محطة الإذاعة، واللي حاكمهم أبو سعد عبد الغني الراوي، كان مقيم هنا في الرياض، كان ما ادري
قاضي
يعيش هنا، عبد الغني الراوي عسكري
هو الذي حاكمهم،
هو حاكمهم يعني
حاكم عسكرية
اي محاكمة بهذا، فحكموا عليهم بالاعدام ونفذوهم في داخل الإذاعة
ثم صوروهم. يعني
اللي سمعته من كلام هذا عبد الغني الراوي أنه هو المهداوي هتف باسم الحزب الشيوعي عند التنفيذ
وهو يقتل أو ضمن
يعني يعيش الحزب الشيوعي ما أدري شنو.
طيب فكرت أقصد يعني أثناء تلك السنوات العجافة الصعبة أن تخرج من العراق، يعني ما جاءتك الفكرة هذه للخروج؟
والله يعني إلى أن تهيأت الظروف، يعني أنا أخرج من العراق وين أروح؟
إلى مصر للدراسة يعني
ما صار يعني إلى أن صار إجازة دراسية من الجامعة وذهبت إلى
مصر. ذهبت إلى مصر للدراسة وهي الرحلة الثانية إلى مصر لدراسة الدراسات العليا سنة 65.
نعم. لا رحت في سنة 70.
سنة 70. وسنة 65 و 66
أخذتها. لا كنت أسافر أنا خلال إجازة، رح أختبر وارجع.
يعني وش كانت الدراسة هذه اللي كنت تذهب إليها؟
هذني الدراسة كانت دبلومات.
كانت تعادل الماجستير.
ماجستير دبلومين يعادل الماجستير.
أيوة عادل ماجستير. سنة 65 أخذت دبلوم في تاريخ الفقه.
نعم.
وسنة 66 دبلوم في أصول الفقه.
في أصول الفقه.
هذول من الأزهر.
من الأزهر نعم.
نعم من نفس الأزهر.
نعم.
كنت فقط تذهب للاختبار تأخذ المقررات.
أخذ المقررات ويعني بعض كان يراسلني الله يذكره بالخير
مأمون
عبد القيوم اللي هو صار رئيس جمهورية المالديف فيما بعد، كان يرسل لي المعلومات عن المحاضرات وإلى آخره
بالبريد.
نعم. وهو حقيقة وفى جزاه الله خير لذلك. مع
صار في تواصل بينكم فيما بعد لما أصبح رئيس المالديف؟
لا 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 والله ما شفته ولا هذا.
كيف كانت المقررات كثيرة أو صعبة؟ كتب أو مذكرات؟
لا المقررات ما كان كثيرة، كان يمكن أو حسب، يمكن تختلف وجهات النظر. يعني كان في مادة في أصول الفقه طبعا، وفي نصوص فقهية وصولية، وفي قواعد فقهية من كتاب الأشباه والنظائر.
نعم.
وفي مادة اسمها أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، كان يدرسها الشيخ اللي صار بيت تمويل الكويتي ومسؤول الموسوعة بدر متولي عبد الباسط.
متولي عبد الباسط.
والنصوص الفقهية والأصولية كان يدرسها مصطفى عبد الخالق.
طيب هذه يعني كان يعني يرسل لك تفريغ المحاضرات أو المقررات فقط؟
يرسل لي قسم محاضرات وقسم يبين لي إذا كان في كتاب يبين لي الصفحات والمطلوب.
كم كانت مدة الدراسة للدبلوم؟ سنة؟ سنة واحدة؟
كل دبلوم سنة، فدبلومين في سنتين.
أخذت الدبلوم الأول وذهبت اختبرت، ثم السنة الثانية اختبرت.
ثم السنة الثانية. طيب فكنت في الإجازة أنا لما يصير آخر الدوام أطلب إجازة من وزارة المعارف فأسافر وأروح الاختبار.
ولما ثم عودلت يعني عودل هذان الدبلومان بشهادة الماجستير.
نعم.
وذهبت بعد هذا في سنة السبعين.
سنة السبعين رحت بإجازة دراسية
إلى
القاهرة
لغرض دراسة الدكتوراه.
لغرض كتابة. أنا مسجل رسالة. أنا مسجل رسالة الدكتوراه بس.
من متى؟
مسجلها يعني من قبل السبعين طبعا، يعني ما أحدد بالضبط، لكنه بعد الدبلومات أنا سجلت، لكنه تعرف أنا ما متفرغ وما عندي مشرف. تعين لي مشرف وأنا بالعراق طبعا قبل لا أروح. تعين يوسف الشيخ يوسف عبد الرازق وتوفي، ثم تعين الدكتور أحمد البي توفي أيضا، ثم تعين الشيخ عبادة.
طيب نأخذ خبر الدكتوراه ويعني ما صار حولها، كيف اخترت الموضوع وكيف كان مشرف إلى آخر ذلك في الحلقة القادمة من حلقة هذه، لأن وقت هذه الحلقة انتهى. نشكر لك شيخنا هذا الوقت الذي يعني ما نحتنا إياه.
سلمكم الله.
وأنتم أيها الأخوة شكرا لكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. لكم منا أطيب الأماني والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام. في البداية كنت أريد أن أمسح